1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرات ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس H1N1 في إقليم كردستان، وتقريرا آخر من بغداد حول مدى استجابة أعضاء مجلس النواب لقرار كشف ذممهم المالية، ونرصد آراء لمواطنين في الكويت بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وقبل ختام الساعة نقدم الجزء الثاني من حوار أجراه الزميل نبيل الحيدري عبر برنامج حوارات مع الباحث والمؤرخ سيار الجميل. سيداتي وسادتي، خلال مؤتمر الطاولة المستديرة الذي عقده السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل، أوضح أن مرحلة ما بعد انسحاب قوات بلاده من المدن العراقية لن تكون سهلة، وأنها قد تستغل من قبل من وصفهم بالإرهابيين، مؤكدا على جاهزية القوات الأمنية العراقية لتسلم الملف الأمني للمدن والبلدات العراقية. السفير هيل بيّن أيضا في المؤتمر أن الولايات المتحدة ستركز اهتمامها على مساعدة العراق في مجال التنمية وإعادة الأعمار، فضلا عن سعي الشركات الأمريكية للاستثمار في المجال النفطي إضافة إلى مجالات أخرى كالزراعة.
أعلن السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل في مؤتمر الطاولة المستديرة الذي عقده الأحد بحضور عدد محدود من وسائل الإعلام، أعلن بأن مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن في 30 من حزيران لن تكون سهلة، وأنها قد تستغل من قبل ما وصفهم بالإرهابيين. جاء ذلك في معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول حالة العنف المتوقعة بعد الانسحاب، وأقر هيل بجاهزية القوات الأمنية العراقية لمسك الأرض وتحقيق الأمن، مؤكدا بأن معظم دول الجوار يهمها استقرار العراق أمنيا.
Our military has worked very closely with Iraqi security forces and it's the judgment of our military that they are ready to.
جيشنا بيشتغل باستمرار مع قوات الأمن العراقية، وجيشنا قال إنه قوات الأمن العراقية جاهزة إنها تتلقى الملف الأمني. طبعاً أكيد راح يكون في ناس إرهابيين وجماعات أخرى راح يحاولوا يخلوا هالعملية الانتقالية أصعب مما يجب أن تكون، بس أنا بعتقد إنه راح تواجههم الرغبة الموحدة للشعب العراقي. أريد أكد لأنه البلاد في المنطقة حوالين العراق صار عندهم فهم واضح لضرورة استقرار العراق، وبعتقد إنه المسؤولين في الحكومة وفي الجيش راح يكونوا يعني على يقظة ليحموا المكتسبات الأمنية. ما أريد أني أعطيكم الانطباع أنه هالمرحلة الانتقالية راح تكون سهلة، بالعكس بعتقد راح تكون صعبة، بس بعتقد أن قوات الأمن العراقية جاهزة لأنها تتحمل هالمسؤولية.
But I think the Iraqi people, the Iraqi authorities, the Iraqi security services are ready to confront this issue.
وحول طبيعة العلاقة بين الجانبين العراقي والأمريكي للمرحلة القادمة، أوضح السفير الأمريكي بأنها ستتركز على الجانب المدني بشكل أوسع.
Well, I think the nature of the relationship will, of course, depend on events in the future.
طبيعة العلاقة طبعاً راح تعتمد على الأحداث اللي بتصير في المستقبل. طبعاً نحن نتوقع يعني إن تكون هي العلاقة تركز على الجانب المدني من ما كانت عليه في السابق. بس نتوقع إنه تعاوننا في المجال الأمني وتعامل قواتنا مع القوات العراقية راح يستمر بناء على المصالح المشتركة.
Would somehow continue a level of cooperation based on mutual interests.
وأعرب السفير كريستوفر هيل عن اهتمام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في مجال التنمية وإعادة الإعمار، واستثمار الشركات الأمريكية في العراق ليس في مجال النفط فحسب، وإنما في مجالات أخرى كالزراعة. من جانب آخر، أوضح هيل بأن أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما سنة حرجة تتمثل بالانسحاب الأمريكي من العراق العام القادم، بسبب أن العراق سيواجه مشاكل سياسية أكثر من المشاكل الأمنية.
Two days ago, President Obama said that the political progress in Iraq is not to the level. السيد الرئيس أوباما بيعتقد إنه هي سنة حرجة جدا عندما تبدأ القوات الأمريكية بانسحاب من العراق. والسيد الرئيس أوباما بيعتقد إنه إحنا عم ندخل بمرحلة ويحس المشاكل راح تكون أقل مشاكل أمنية وأكثر مشاكل التوافق السياسي. طبعا هو بيريد يشوف الكتل السياسية العراقية إنها تحاول إنها تسرع من عملها وإنها تحاول تلاقي مجالات للاتفاق. بيريد إنه يكون في تسريع في جهود التوافق في أي مشكلة في العراق مثل مشكلة الأكراد والعرب بموضوع الحدود المتنازع عليها أو أي مشاكل بين الشيعة أو مشاكل بين الشيعة والسنة. إحنا بنريد ومنساعد في أي جهود للتوافق بدون أن نفرض أي شيء على أي أحد.
Our disagreement, we would like to see a more emphasized effort to try to bridge those differences.
السفير الأمريكي في بغداد تطرق في مؤتمره إلى عدة قضايا، أهمها التزام الجانب الأمريكي بما ورد في الاتفاقية الإطارية، وأيضا مساعدة العراق في الخروج من البند السابع، وأكد أيضا دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في مساعيها لحل المشاكل في محافظتي كركوك والموصل، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى الجلوس والتحاور وتقديم التنازلات، مبينا بأن انسحاب القوات الأمريكية سيشمل أيضا مدن هاتين المحافظتين. وأخيرا فقد أكد السفير الأمريكي بأن أكثر الأمور التي تقلقه في العراق هو الجو السياسي بشكل عام وحاجة السياسيين للعمل للوصول إلى حلول مشتركة إزاء المشاكل عموما، لا سيما المشاكل المتعلقة بالحدود المتنازع عليها. إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق عن ارتفاع حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير أو فيروس H1N1 إلى 8 حالات بعد ظهور 3 حالات جديدة يوم الأحد الماضي، متوقع انتشار المرض خلال الخريف المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد. الوزارة شددت أيضا على ضرورة توعية المواطنين للوقاية من هذا الوباء. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق عن ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير في إقليم كردستان إلى 8 حالات بعد الكشف عن 3 حالات أخرى في الإقليم عدا الحالات الخمسة التي اكتشفت في الأسبوع الماضي. ويتوقع الدكتور زريان عبد الرحمن وزير الصحة في حكومة الإقليم انتشار المرض بشكل أوسع في الإقليم في الخريف القادم، مشددا على ضرورة توعية المواطنين من الوقاية من المرض. وأضاف الوزير في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر،
لحد اليوم عدد الإصابات بإنفلونزا H1N1 والتي تسمى بإنفلونزا الخنازير بلغت 8 حالات في إقليم كردستان و حالتين في العراق، المجموع 10 حالات. حالات إقليم كردستان 5 من المصابين كانوا ضمن فريق رياضي قدموا من الولايات المتحدة، مصاب أندونيسي قدمت من الإمارات، ومصاب مصري قدم من عمان عن طريق عمان، وطفل عمره 12 سنة من إقليم كردستان. المجموع 10، الجميع عولجوا بسرعة وتم شفاؤهم. حالات التماس وعوائل المرضى تم علاجهم ومراقبتهم. حقيقة المرض ينتشر بسرعة أكثر من توقع العلماء في هذا الصيف. كنا نتوقع أن حرارة الصيف تهدئ من سرعة انتشار الفيروس، ولكن لا نرى هذا. بالحقيقة أكثر من 130 دولة أعلنت عن وجود الحالات المرضية عندها.
وعبر وزير الصحة في حكومة الإقليم عن قلقه من انتشار المرض في الخريف القادم وبالأخص عند البدء بالعام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات في الإقليم، وأضاف قائلا،
نحن قلقون جدا للخريف القادم وخاصة مع بداية فتح المدارس والمعاهد والكليات. نحن نتوقع أن الفيروس سوف ينتشر، ولكن كل جهودنا من وزارة الصحة هو الحد من سرعة انتشاره والحد من حالات الإصابات. هذا الفيروس لحد الآن يتصرف تصرفا خفيفا أو متوسطا ويسبب أعداد قليلة من الوفيات، يصيب الشباب والناس تحت عمر 60 سنة، ولكن ممكن أن يتغير تصرف الفيروس كما حدث في سنة 1918. نحن لنا دروس تاريخية وعبر تاريخية من وباء 1918 حيث قتل حوالي 100 مليون إنسان، قتل أكثر مما قتلوا في الحرب العالمية الأولى. ثم حدث مرة ثانية في سنة 57 ومرة أخرى في 68.
وشدد الدكتور زريان عبد الرحمن على ضرورة التوعية من المرض للتقليل من الخسائر التي قد تنجم عند انتشار المرض بشكل واسع، وتابع حديثه قائلا:
الفترة التاريخية وتصرف الفيروس كلها تشير على أن الفيروس قد تستمر لمدة سنتين وقد تسبب خسائر بين الناس. الآن الخسائر بلغ حوالي 260، لكن نحن نتوقع أن يتغير الفيروس ويسبب خسائر أكثر. يجب أن يكون الناس واعون، ونحن سوف نبدأ بحملة توعية مع بدء فتح المدارس. يجب أن يعرف الناس كيفية انتشار المرض. الوقاية من المرض بسيط، الوقاية شيء بسيط، غسل الأيادي باستمرار عدة مرات في اليوم مهم جدا.
سيادة الوزير، أشار سيادتكم إلى إصابة صبي بعمر 12 سنة بالمرض، هل هو أيضا قديم من خارج الإقليم أو كان؟
لا، هو أحد أفراد عائلة أحد المصابات من الفريق الرياضي.
كان هذا الدكتور زريان عبد الرحمن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، متحدثا لإذاعة العراق الحر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
مشيتك بدربي، مشيتك بدربي، والله وحده عالم. ردك تواسيني، تمسح دمع عيني. دم يجري من عيني، صدق والله نادم. ما ضق الطعم النوم، غدرك ما نسيته.
بس القدر واللوم من عندك جينيته. خلي نريد انسى اتركني اترجى مظلوم انا وياك ظالمني يا ظالم
سيداتي وسادتي. خلال مؤتمر الطاولة المستديرة الذي عقده السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل، أوضح أن مرحلة ما بعد انسحاب قوات بلاده من المدن العراقية لن تكون سهلة، وأنها قد تستغل من قبل من وصفهم بالإرهابيين، مؤكدا على جاهزية القوات الأمنية العراقية لتسلم الملف الأمني للمدن والبلدات العراقية. السفير هيل بيّن أيضا في المؤتمر أن الولايات المتحدة ستركز اهتمامها على مساعدة العراق في مجال التنمية وإعادة الأعمار، فضلا عن سعي الشركات الأمريكية للاستثمار في المجال النفطي إضافة إلى مجالات أخرى كالزراعة.
أعرب العديد من الشباب العراقي عن لا مبالاتهم بوفاة نجم البوب العالمي مايكل جاكسون، ففي الوقت الذي فجع العالم بوفاته فجر يوم الجمعة الماضي، أبدى عراقيون دهشتهم من الاهتمام الكبير لهذا الحدث. وذكر شباب في العشرينيات من العمر، بعضهم طلبة جامعيون، ذكروا بأنهم يسمعون الكثير عن أخبار مايكل جاكسون لكنهم لا يستمعون لأغانيه. برر البعض منهم ذلك بتباين الثقافة الشرقية عن الغربية، ولكون جاكسون يعد بنظرهم غريب الأطوار، لا سيما ما بعد سلسلة عمليات التجميل التي غيرت الكثير من معالم وجهه. أما الجيل الذي عاصر جاكسون فقد تباينت آراءهم، وفي كل الأحوال فإن عددا من الشباب أبدى تحفظاته من سلوكيات المطرب العالمي مايكل جاكسون.
تصرفات يعني كأنما نقول مو رجولية من عنده، بس هو يعني بصورة عامة قلت لك لأنه تصرفاته احنا مجتمع شرقي، فما كانت تصرفاته وشكله العمليات التجميل اللي كان يسويها، المكياج اللي يخلي كأنما يعني هو رجل على امرأة.
يعني هو كان يجذب الانظار، يجذب الشباب العالمي بشكله، يعني هو من فصيلة السود في امريكا، الزنوج الامريكان. اعتقد انه الاعتناء بمظهره او تغيير مظهره الخارجي الى الشكل الابيض او الى طول الشعر، يعني كانت الموسيقى اللي دائما يعتمدها مايكل جاكسون هي الموسيقى تجذب الانظار، لكن يعني مظهر الخارجي كان جدا ما يساعد على انه شخص ينظر اليه او يتابع عمله.
يعني انا اعرف مايكل جاكسون شلون ما راى اغانيه واسلوبه،
مع اغانيه
يعني قليل، يعني بعض الأغاني أسمعها أنه عنده أغاني لطيفة. في فترة من الفترات أحدث يعني ثورة أو صرعة في الموسيقى في العالم، يعني هناك كثير من قلد مايكل جاكسون سواء في الأغاني أو في رقصاتها والحركات اللي يديها، فضلا عن شعره أزياء اللي كانت يديها. كان غريب الأطوار، ذلك كثير من الشباب في العالم قلدوه من كما قلت لك من الشعر.
تابع أخبارك
بين الحين والآخر، نتابع أخبار المطربين الأجانب يعني من مايكل جاكسون.
وملك البوب مايكل جاكسون موسيقي ومغني وراقص ومنتج أغاني أمريكي من مواليد 1958. بدأ مسيرته الفنية كقائد لفرقة جاكسون في الستينيات، أما مشواره الفني الفردي فقد بدأه عام 1979، وشهدت مسيرته الفنية الكثير من النجاحات، حصد فيها جوائز عديدة واحتلت أغانيه المرتبة الأولى طوال سنوات طويلة. حياة مايكل جاكسون لم تكن عادية، فقد أثيرت حوله العديد من القصص والعديد من التهم المتعلقة بالتحرش الجنسي بالأطفال، ولعل العمليات التجميلية التي أجراها جاكسون لتغيير شكله ولون بشرته السمراء إلى البيضاء من المواضيع الأكثر إثارة لدى الناس. ومع كل الحوادث والتهم والقصص المثيرة، كان جمهوره يستذوق فنه ويتزايد معجبوه مع كل ألبوم غنائي جديد أو فيديو كليب يتضمن رقصات تثير الشباب. وفي يوم 25 من الشهر الجاري أصيب جاكسون بنوع نوبة قلبية حادة، نقل على أثرها إلى المستشفى الجامعي في لوس أنجلوس، وبعد ساعة من محاولات لإنعاشه فارق الحياة بعد أن بيعت جميع تذاكر الحفلات التي قرر إحيائها في لندن في شهر تموز المقبل. وفي العراق فإن الاهتمام الأكبر لوفاة مايكل جاكسون جاء من بعض أبناء جيله، ومنهم السيد محمود عبد فرحان الذي أعرب عن تأثره لوفاة جاكسون.
كان يعتز بهيش فنان وهيش مطرب وهيش كذا، احنا المفروض احنا نعزي مثل هيش شخصية حقيقة، نقدر نقول خدم الفن وخدم الإنسانية بشكل عام، فيجب ان نعطي ما يستحقه من ابداع ومن اهتمام.
في حين يرى آخرون إن حرب الثمانينيات وحصار التسعينيات أشغلتهم عن متابعة صراعات مايكل جاكسون آنذاك،
يعني قبل 2003 حتى بالنسبة للمطربين الغربيين يعني نادر ما تشوفين ما أحد يسمع لهم خاصة بالعراق، وأنت زين كان قناة الفضائية ما عدنا لا قناة فضائية فقط على قناتي الموجودة بالعراق
في الثمانينات،
فترة الثمانينات زين يعني حرب إيران 8 سنوات وبرها فترة التسعينات حصار إلى حدود 2003، هواي أمور كانت منشغلين بها، كنا نسمع مايكل جاكسون نسمع به بالجرائد نشوف صوره.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، بهدف تنمية البنية التحتية للاقتصاد العراقي وتطوير الحركة التجارية في المنطقة، أقيم المعرض التجاري السنوي بمشاركة 60 شركة أجنبية ومحلية في جامعة تورك، وقد أبرمت 4 عقود خلال اليوم الأول من إقامة المعرض مع شركات إيطالية بحسب قول مدير المعرض عبد الرحمن الدوسكي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في تورك عبد الخالق سلطان.
مشاركة 60 شركة أجنبية ومحلية تم افتتاح معرض دهوك الدولي الثاني في قاعة كلية التربية الرياضية بجامعة دهوك، وذلك بحسب قول عبد الرحمن الدوسكي مدير معرض دهوك الدولي الذي أكد أن لهذه المعارض دور كبير في تقريب التجار وإبرام العقود التجارية.
نرى بأن في القاعة هناك الكثير من التجار المحليين الذين يقومون بزيارة الأجنحة للشركات الأجنبية وبخاصة لكي يقومون ببرم العقود، وقد قمنا ببرم أكثر من 4 عقود لغاية هذه اللحظة بين الشركات الإيطالية بالذات وبين الشركات المحلية موجودة في كردستان وفي محافظة دهوك بالذات.
وقد شارك في هذا المعرض اتحاد الغرف التجارية العراقية، وبحسب قول عبد السلام القيسي مدير العلاقات العامة للاتحاد فإن لهذه المعارض دور كبير في إعادة إعمار العراق من الناحية التجارية والاقتصادية.
تلعب المعارض الخارجية والداخلية في الوقت الحاضر دورا رئيسيا في البنى التحتية وفي إعادة إعمار العراق. يساهم اتحادنا اتحاد الغرف التجارية العراقية في هذه المعارض لدعم القطاع الاقتصادي التجاري الخاص. للمعارض أهمية كثيرة، يتعرف تجارنا على الموردين على المصنعين الأجانب، وكذلك يعكسون صناعاتهم للمستوردين الخارجيين.
بخصوص تأثيرها على الأسعار، يعني خصوصا أسعار المواد، والمواطن شو راح يستفاد من هاي المعارض؟
المواطن راح يستفيد طبعا، هاي يعتمد حسب التجار، ولما يطلع على السلع والسلع المنافس الرئيسية راح يستفيد كثير، راح يصير عرض كثير عليها وطلب محدود، فيضطر التاجر أن ينزل سعره لحيث يكسب السوق العراقية.
شركات دولية عديدة شاركت في هذا المعرض، منها شركة أبواب السماء الأردنية التي أكد مديرها زكي عبدو أنهم فخورون بالمشاركة بهذه المعارض.
طبعا احنا كلش فخورين أننا مشتركين بهذا المعرض، لكن كون البلد في حالة إعمار وكذا حاليا المعرض نعم صغير، لكن نشوف في مردود بالنسبة لزوار المعرض، ومردود أيضا بالنسبة للمشتركين في المعرض، يعني من دفعين من الطرفين.
أما المهندس سعد السامرائي مدير الإنتاج في الشركة العامة للصناعة الكهربائية فقد بيّن أن التنظيم لم يكن بمستوى الطموح.
التنظيم ماله لا زال هذا نسميه مو ما يمثل الطموح، لأن احنا جينا يعني هواي إشكالات صارت عندنا، فنتأمل بالمعارض الجاية أن يجازون المشاكل والإشكالات اللي صارت. على سبيل المثال صار الافتتاح في مكان والمعرض في مكان، وهذا خلينا نقول بالعرف اللي بالمعارض ما يصير، الافتتاح يصير في نفس مكان المعرض، هاي واحدة. اثنين الخدمات شوية ضعيفة.
والمعروضات هنا شلون شفت المعروضات؟
والله محاولات زينة وجادة لعرض منتجات بعض الشركات اللي تمثل قطاع خاص وقطاع عام.
يشار إلى أن أقليم كردستان يشهد سنويا افتتاح العديد من المعارض التجارية، وذلك بهدف تقوية القطاع الاقتصادي في الأقليم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي ماكو أغلى من الوطن صدق يا أحباب ماكو أغلى من الوطن صدق يا أحباب.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم في الجزء الثاني من هذه الساعة لمتابعة تقريرين أحدهما من بغداد حول مدى استجابة أعضاء مجلس النواب لقرار كشف ذمامهم المالية، ونرصد آراء المواطنين في الكويت بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وقبل ختام الساعة نقدم الجزء الثاني من حوار أجراه الزميل نبيل الحيدري عبر برنامج حوارات مع الباحث والمؤرخ سيار الجميل. مستمعين الكرام، أكدت هيئة النزاهة في تصريحات سابقة لها أنها رصدت من خلال التقارير المقدمة إليها زيادة في نسبة استجابة المسؤولين للكشف عن ذممهم المالية في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة بالنسبة إلى رئاستي الجمهورية والوزراء، في حين تدنت نسبة الاستجابة لدى أعضاء مجلس النواب، ويعزوها البعض لأسباب فنية أو لانشغال بعض النواب بأمور تتعلق بالوضع الأمني. في هذا السياق شدد النائب عباس البياتي على ضرورة احترام أعضاء المجلس لقانون هيئة النزاهة. غسان علي والتفاصيل.
أثارت تصريحات رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق القاضي رحيم العقيلي التي أشار فيها إلى وجود تأخير من قبل بعض أعضاء مجلس النواب العراقي في الكشف عن ذممهم المالية ردود أفعال متباينة من قبل بعض الأعضاء. النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن على جميع النواب تقديم كشوفاتهم المالية لهيئة النزاهة بأسرع وقت ممكن، داعيا في الوقت ذاته الهيئة إلى اللجوء إلى القضاء العراقي في حال استمر امتناع بعض النواب عن تقديم ذممهم المالية.
مسألة التعاطي مع هيئة النزاهة واجب، وبالتالي هيئة النزاهة مؤسسة دستورية عراقية، وأي شيء يطلب من الأعضاء أو من الموظفين عليهم أن يستجيبوا، وبالتالي على هيئة النزاهة أن تلجأ إلى القضاء في حالة عدم إقدام أي مسؤول على تقديم الجرد المالي وعدم الكشف المالي عن حساباته وأملاكه. عليهم بما أنهم يتمتعون بسلطة الدستور والقانون عليهم أن يلجأوا إلى القضاء في إلزام الأعضاء بكشف أموالهم، خاصة عند دخولهم الخدمة وبعد انتهائهم.
هيئة النزاهة كانت قد أكدت في تصريحات سابقة لها أنها رصدت من خلال التقارير المقدمة إليها زيادة في نسبة استجابة المسؤولين للكشف عن ذممهم المالية في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كانت نسبة استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء لطلبات الهيئة 100%، في حين بلغت استجابة أعضاء مجلس النواب لتلك الطلبات نحو 17%. النائب عن كتلة التضامن قيس العامري عزى تدني هذه النسبة إلى أسباب فنية تتعلق بالمعلومات المطلوبة من قبل هيئة النزاهة وصعوبة حصرها في وقت قصير.
نتصور أن أعضاء مجلس النواب لا يعارضون عن كشف ذممهم المالية، وتصور أن هنالك إجراءات تستوجب الكشف، والطلب عن الكشف ذمم المالية السجل اللي مطلوب تدوينه سجل طويل يحتاج أيضا حتى لوقت لدرجة ومتشعب، لأنه يشمل الذمم المالية ليس لعضو مجلس النواب بل لأفراد عائلته بصورة عامة وبصورة متشعبة أيضا، وهنالك قضايا لحد الآن الكثير من النواب غير محصورة عندهم وغير واضحة. فنتصور ماكم مانع من أعضاء مجلس النواب باتجاه تقديم كشف عن ذممهم المالية.
من جهته لفت النائب عن التحالف الكردستاني يوسف أحمد إلى أن انشغال بعض النواب بمسائل أهم تتعلق بالوضع الأمني ومن حال دون تقديمهم لذممهم المالية حتى الآن، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تقديم جميع النواب كشوفاتهم المالية لهيئة النزاهة.
صحيح اكو تاخر اساني، واحد من ضمن الذين لم اقدم الذمم المالي انشغالي بالوضع في ديالى وجلوله وهاي المناطق، ولكن في وقت لاحق يجب ان نقدم الذمم المالي. هذا الشيء غير قابل لا للرفض ولا للتأجيل. انا اتصور كل اعضاء المجلس النواب يقدمون الذمم المالي. باعتقادي ليس هناك من يرفض تقديم الذمم المالي، لان ليس هناك اي مبرر للرفض اصلا. هذا شيء طبيعي وأنا توقعي سيقدمون الذمم المالية. نعم.
بيد أن النائب عباس البياتي شدد على ضرورة احترام أعضاء مجلس النواب العراقي للقانون وعدم التحجج بأي مسألة مهما كانت درجة أهميتها من أجل عدم تقديم ذممهم المالية.
كل عضو مجلس ربما له سبب من الأسباب، ولكن في النتيجة التعاطي مع القانون ومع هيئة النزاهة في هذا الصدد ليس عملية اختيارية وإنما هو بحكم القانون.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر نرصد آراء لمواطنين من مختلف المحافظات العراقية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من المدن والبلدات في 30 من الشهر الجاري، ونتوقف الآن في الكوت حيث اعتبر البعض أن الانسحاب خطوة جيدة باتجاه تحقيق سيادة البلد، فيما اعتبر آخرون بأن الانسحاب خدعة سياسية طالما تتواجد القوات الأمريكية في مدن عراقية عديدة، مشددين على ضرورة بناء القوات الأمنية خاصة في الجانب الاستخباراتي كي يتمكنوا من أداء واجباتهم بالشكل الأفضل. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الكوت.
تباينت آراء الشارع العراقي في مدينة الكوت حول انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية والتي تأتي ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية بين الجانب الأمريكي والعراقي، فالبعض قالوا عنها خطوة رائعة وآخرون وصفوها بالخدعة السياسية، فيما يرى فريق ثالث بأنها وثيقة عهد بين الجانبين. المواطن جعفر الشمري وصف يوم 30 من حزيران بالخطوة الرائعة.
30 حزيران خطوة رائعة على طريق تطبيق مفاعيل الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وهي انسحاب القوات الأمريكية من مراكز المدن، لكن بقاء الخلافات السياسية بين الكتل الحاكم في العراق تعطي انعكاسات سلبية على الوضع الأمني.
فيما يسمي عبد السلام عبد الرزاق أحد الناشطين السياسيين ذلك الانسحاب بالخدعة السياسية طالما هنالك قواعد أمريكية في العديد من المدن العراقية.
انسحاب القوات الأمريكية تعني خدعة سياسية، ليس إلا هنالك قوات أمريكية في القواعد الأمريكية الموجودة والمنتشرة في العراق، ولكن بالنتيجة نحن كمواطنين عراقيين يجب أن نتمكن من الخلاص من سيطرة القوات الأمريكية على الأقل لكي نبني عراق جديد، لكي نبني عراق خالي من القوات الأمريكية. نقولها بصراحة، لكي نضطر أن نعمل قوات أمنية قادرة على حفظ الأمن العراقي.
ويشكل انسحاب الأمريكي من المدن العراقية أحد بنود الاتفاقية الأمنية، لكن من يرى على ضرورة إيفاء الجانب الأمريكي بالتزاماته، حيث تمنى الصحفي علي القريشي أن يكون الانسحاب وثيقة عهد بين الجانبين.
عرس العراق الكبير في انسحاب القوات الأمريكية من المدن تمهيدا للانسحاب الكلي من العراق بعد عامين، وهذا حسب الاتفاقية الأمنية. لكن اللي نتمناه من القوات الأمريكية والمتواجدة القوات العراقية والحكومة العراقية أن تفي هذه القوات بوعودها، لأن سبق أن تعطي وعود وفي اليوم التالي تتنازل عن هذه الوعود. نتمنى لهذا اليوم في هذا العرس العراقي يتزامن مع ثورة 20 ويعتبر عرسين في يوم واحد، أنه يكون صدق في عملية تنفيذ الاتفاقية الأمنية تمهيدا للانسحاب الكلي من العراق.
فيما يطالب حازم محسن عسكري متقاعد ضرورة رفع الحس الأمني لدى القوات العراقية كي تتمكن من أداء واجبها بالشكل المطلوب.
هذا الانسحاب راح يترك لا سيما من الجانب الأمني والاستخباري فراغ قد يأثر في المرحلة المقبلة واللي راح تتزامن مع موعد انتخابات البرلمان العراقي، قد يترك فراغ لا يمكن سده، وهناك مؤشرات تدل على ذلك، منها ما تشهد الساحة الأمنية العراقية حاليا من خروقات أمنية واضحة من تفجيرات. هذا مؤشر على ضعف داء الاستخباري والأمني. العراق بالمحصلة هو ساحة مفتوحة لكل الأجندات الخارجية، ساحة مفتوحة لعمل كل أجهزة المخابرات لدول الجوار، وللأسف الشديد ليست الحكومة العراقية حاليا بموقف من القوة ما تستطيع أن تكبح جماح تلك الأجهزة وتلك الأصابع الخفية اللي تعبث بها الأمن العراقي وأمن المواطن.
يشار إلى أن القوات المتعددة الجنسيات تتمركز حاليا في قاعدة الدلتا والتي كانت تسمى بقاعدة أبي عبيدة الجوية، والتي تقع على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة الكوت. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي. سيداتي وسادتي، قبل ختام الساعة أترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه الباحث والمؤرخ سيار الجميل عبر الجزء الثاني من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
الجماعة لم أرى منهم لك الخير،
يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني وجدني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يصعب حصر الحديث مع شخصية متنوعة الاختصاص ومتعددة الاهتمام عند محطة واحدة، فالأفكار لا يمكن اختزالها أو عزلها في بؤرة محددة، وغالبا ما تتشابك المواضيع تلتقي وتتقاطع، وهكذا الحال مع الكاتب والأكاديمي العراقي المتعدد الاهتمامات الدكتور سيار الجميل المقيم حاليا في كندا والمحاضر في ندوات وملتقيات فكرية وتاريخية وأكاديمية، دائم العطاء من خلال كتاباته وبحوثه، وهو في كل ذلك مثل آلاف غيره من المثقفين لا يغادر عراقيته ومشاركته أهله همهم والتفكير بمستقبلهم.
حوارات.
في الحلقة السابقة من برنامج حوارات كنا تحدثنا عن الموصل والموصلية وإسهامات أبنائها في مجمل أوجه الحياة العراقية، واليوم نناقش مع الدكتور سيار الجميل سلوك التشدد والتطرف لدى بعض العراقيين وظاهرة عدم الاعتراف بالخطأ والتشبث بالرأي، نماذج من سلوك يبدو فرديا لكنه تحول إلى نهج جمعي ومؤسسي أحيانا حتى بات ملازما لصفة التطرف، وبالتالي مجلبة لويلات وخسائر لعل ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة بعض نتائجه. سيار الجميل واحد من آلاف من أمثاله المثقفين يحلمون بعراق أجمل وأكثر استقرارا وتقدما، ولكن كيف تتحقق الأحلام؟ وبأي قوة يمكن أن نستحضر عناصر العطاء والمسؤولية وروح التحضر لدى مواطنينا وشعبنا؟ أسئلة ربما لا يجيبها حوار محدد، ولكن بالتأكيد سيساهم بشحن الذهن والأفكار. ألم أقل أن مثل هذه الحوارات لا يمكن اختصارها؟ أهلا بكم. في الأسبوع الماضي كان حوارنا قد امتلأ بالموصل ثقافة وبيئة وشخصية وتأثير في تاريخ العراقي وحضور اجتماعي فيها. كنا مع الكاتب والمفكر العراقي سيار الجميل. دكتور سيار، في هذه الحلقة دعنا نلامس منطقة أخرى، وهي منطقة ربما تهم كل العراقيين، المبدع والمفكر والمثقف العراقي الذي اضطرته الظروف، أو كما يقول بعض الأصدقاء أن العراق في بعض الأوقات يكون طاردا لمبدعيه وأهله. كيف يتعامل العراقي الآن المبدع، الكفاءة العراقية كيف تتعامل مع بلدها وهي من بعد، ونموذجها دكتور سيار الجميل؟
والله هناك، أنا أشكرك الحقيقة على هذه المبادرة الثانية. بالنسبة لهذا الموضوع وهو من أهم المواضيع التي تشغل بالي ويشكل هم من همومي، العراقيون هناك من له هواجس مثل التي نتحدث عنها، لأنه لا يستطيع الفكاك عن ارتباطه، حتى وإن أقسم بأنه سوف لا يتكلم عن العراق تجده في اليوم الثاني يفتح موضوع العراق لكي يتحدث عن همومه. المشكلة هي مشكلة مثقفين نفس ما نتكلم، أولئك الذين نتكلم عنهم، ومشكلة أهل الداخل التي تبلورت، كما أحس بأن هناك نوع من الانفصام بين من يسمون هؤلاء أهل داخل وأهل خارج، وهذه مسألة خطيرة. يعني كل عراقي يعتقد بأنه مبدع، يعني يقدم شيئا للحياة حتى يكون هو مثقف فعلا، يشغله بال العراق، يشغله هم العراق، لكن لا يتنازل عن فكرته أمام الأفكار الأخرى. يعني هو لا يقبل بغيره يحتل مكانه، أو كما يتصور بأنه هو الأهم الذي يجب أن يكون على الساحة ولا غيره.
عفوا دكتور، هل نتوقف أمام هذا التوصيف؟ أحيانا يعني تتهم الشخصية العراقية بالتطرف، والدليل كما يقول البعض يعني وربما لنا نماذج على المستوى الشخصي، نادرا ما نكون في موقف الاعتراف بخطأ سابق، يعني كلنا كأن على صواب دائما، ويندر أن تشهد رجل يقول أنا في المرحلة الفلانية من حياتي كنت على خطأ، أنا كنت في طريق غير صحيح والآن اخترت طريقا صحيح.
هذا غير موجود.
هذا غير موجود. شنو السبب؟ ليش هالعلة هذه؟
هذا غير موجود عزيزي، لا عند القادة السياسيين العراقيين، ولا عند الزعماء الذين حكموا العراق ويحكمون، ولا عند المثقفين سواء القدماء أم الجدد. أجدها في بعض الأحيان، وأنا جزء من هذه البنية، يعني أنا لا أستطيع أن أنزه نفسي عن هؤلاء. يعني ربما وأسمع يوميا اعتراضات على بعض أفكاري، ولكن يعني أنا ما يهمني. يعني مثلا إذا كان هناك أحد يختلف معي، يعني ولماذا لا يختلف؟ لكن تركيبة الشخصية، تركيبة الشخصية هي نفسها هذه
الشخصية العراقية،
العراقية تجد نفسها دائما على صواب. هذا أولا. واثنين، أنها حتى إن اكتشفت بذاتها أنها على خطأ لا تعترف به. هذه مشكلة سيكولوجية يعني. وطبيعة الحال نجد أن هناك ناس من مجتمعات أخرى مجاورة أو بعيدة تمتلك نفس هذا الشعور، ولكن ليس بالغلواء التي أجدها عند العراقيين. يعني من الصعب أن أجد عراقي يقول والله أعتذر أنا أخطأت في اليوم السابق أو في الجلسة الماضية، أو لا يقولها حتى وإن اقتنع بأن ما قاله هو خطأ. هذه يصعب علاجها يعني لجيل أو جيلين. هذا يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى تربية جديدة، إلى عهد التأهيل المجتمع بالكامل.
حوارات،
هل تعتقد أن بعض الآليات ربما التي دخلت مع كل ما يشوبها من ارتباك، مثلا الاختيار عبر الانتخاب، آليات تغيير السلطة بشكل دستوري، الشعور بأن لا أبدية في الموقع ولا أبدية في المجد، هناك واجبات تترى على الفرد وعلى المجتمع، هل تعتقد أن هذه الآليات التي دخلت مؤخرا يعني ممكن أن ترمم هذا الشرخ في الشخصية العراقية؟
والله أعتقد من الصعوبة بمكان، لأن المجتمع تغير. يعني صورة المجتمع على مدى 50 سنة قد تغيرت. سابقا هناك تعامل بين مثلا ابن بغداد مع ابن بغداد، ابن الموصل مع ابن الموصل، ابن بصرة مع ابن بغداد، يعني كان هناك تعامل أكثر حضرية. اليوم المجتمع مختلط، يعني النزعة العشائرية مع اعتزازي بالعشائر في العراق، النزعة العشائرية دائما تحب أن تسيطر، أن تكون هي صاحبة النخوة، أن تكون تأخذها العزة بالإثم
تحت شعار أنا وابن عمي على العدو، أنا وأخوي على ابن عمي، ها؟
ابن عمي. يعني هناك النزعة الثأرية، حتى وإن لم يقتل فهو يجرح باللسان، والكلام ثقيل جدا. يعني العراقي من يزعل كلامه ثقيل جارح، وعندما يسمعه عراقي آخر بهذا الجرح سوف لا ينسى له موقفه لأنه جرحه. فعندنا تناقضات كبيرة جدا تحملها الشخصية نفسها في 50 سنة عما جرى في المجتمع، وما عما ساد من تربويات خاطئة، وعن عدم الاعتراف بأي مثلا. لا أستطيع أن أجمع 10 عراقيين من مذاهب سياسية مختلفة معا لمدة ساعة واحدة. هذا يصعب أن أجده في العراق، ولكن يسهل أن أجده مثلا في المغرب، في لبنان، في مكان آخر، في تركيا. إذن ما السبب؟ الأسباب أنا عندي ثابتة، هي اجتماعية. ربما السياسة هي انعكاس لما حدث في المجتمع من مشاكل ومن تناقضات الدولة لم تساهم في ارتقاء المجتمع، بل جردته من كل شيء وجعلته خادما لها على مدى 50 سنة، في حين أن الدولة كانت لابد أن تكون في خدمة المجتمع، في تطور المجتمع، في جعل جيل يخرج جيل جديد هو ليس كما أجده اليوم في الجامعات في المؤسسات، لا يحترم أستاذ، لا يحترم مدير عام. ما أقرأه من مقالات في بعض الأحيان مشمئزة، تشمئز منها الناس
فعلا. يعز علينا أن نذكر فعلا في بعض المواقع تتبادل مفردات قبيحة ومتهورة وسريعة الطعن، يعني مشكلة أنه لا يستند إلى سرعان ما يطعن.
هذا لا يعالج، يعني لا يعالج من قبل مقالة لمثقف ولا لقصيدة لشاعر. هذا يحتاج إلى أن يجلس برلمان مثل الناس، أن يقررون، أن يعملون، أن يغيرون، أن يعالجوا المناهج التربوية. أن من هذا المعلم الذي يعلم التلاميذ الصغار؟ كيف يجعلهم يتحاشون البيت؟ كيف هو سياسة البيت مع الأطفال؟ كيف يتحاشون مثل هذا الذي يجري اليوم؟ ماذا حدث في المجتمع بعد هذه الحروب والتنكيل والتفخيخ وما شابه ذلك؟ كيف سيخرج جيل علينا جديد لا يحمل قيم عراقية كنا نعتز بها، تربينا عليها؟
نعم، هذا سؤال مرير دكتور سيار الجميل، ويعز علي أن أقول مرارته تزداد عندما تصدر من مفكر وقيادي اجتماعي مثل دكتور سيار الجميل أمام هكذا حقيقة وهكذا تشريح للبنية الاجتماعية والحياتية العراقية. يعني يفترض أن قادة فكر أن يضعون خطوط معين مع برلمان، مع قيادة سياسية، مع بنية إدارية، بس فعلا أمام هكذا واقع يفترض هناك معالجة للوضع مبني بشكل صحيح يتناسب ويا العصر الجديد. هناك انفتاح، نفس العراقي اللي نتحدث عن شخصية المرتبكة هو يفتح تلفزيون ويلاحظ حوارات مسترخية عند العالم الآخر، هناك احترام للفكر الآخر.
نعم، أنا أشكرك لأن أثرت هذا الموضوع وأنا كنت أتمنى أن أتكلم فيه. المجتمع إذا وجد ناس تقوده بإخلاص مثل مجتمعنا العراقي، لأن العراقي رغم صعوبته هو من أفضل الناس، من أحسن الناس. يعني تستطيع إن تكلمت معه بلغته وبمناخه وبفضائه وبكل قيم القيم التي يحملها هو سيأتي إليك. لكن مشكلتنا مع هذه، والله هذه أكثر من 6 سنوات نحاول، هناك تهميش للمثقفين من قبل السياسيين ومن قبل الزعماء الذين يجلسون في بغداد، أقولها بصراحة، هناك تهميش لكل صوت. يا عزيزي، لا نطلب لا جاه ولا سلطة ولا مال، نحن بعيدين، نحن وراء البحار، لكن همومنا من هموم هذا المجتمع. نحن نريد مجتمعا ذكيا، نريد مجتمعا متحضرا، نريد جيلا جديدا، نريد عراقا جديدا كما تقولون. أنتم مشغولون بقضايا غير التي نطرحها نحن. هناك أمور هي في استراتيجية بناء الأجيال، لن يلتفت إلينا أحد، وإن التفتوا فعلى استحياء ولا يأخذون بأي مقال ولا بأي رأي ولا بأي فكرة. هناك تهميش وإقصاء لكل المثقفين العراقيين، وحتى إن ذكر بعضهم بعض النقدات يحملون عليه، ربما لا يكون معارضا
بالضبط.
ربما إن كان معارضا لكم فهو لا يعارض العراق ولا يعارض وطن العراق ولا يعارض أي بقعة أو شبر من أرض العراق.
دكتور سيار الجميل، أثرت السؤال الكبير، ما هي المهمة وما العمل؟ آمل أن هذا السؤال يكون مفتاح حلقتنا القادمة من برنامج حوارات، وتكون أنت ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور سيار الجميل. شكرا جزيلا لك وإلى لقاء قريب.
أشكرك عزيزي، أشكر هذه المبادرة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.